بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا من الفوائد التي تذكر في هذا الباب أن الأذكار يؤتى بها بألفاظها، فلا يزاد على تلك الألفاظ ولا ينقص منها ولا تغير، تبقى على ألفاظها، كما جاء في حديث الاستخارة في حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وتعلم السورة من القرآن لا يجوز تغييرها ولا تبديلها ولا تقديم بعضها على بعض ولا الزيادة عليها. وهكذا جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وأيضا حديث البراء بن عازب في الصحيحين في أذكار النوم أنه علمه أن يدعو عند نومه، ومن ذلك الدعاء أن يقول: آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال البراء: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: لا، آمنت بنبيك الذي أرسلت. معناه أنه يؤتى باللفظ كما هو في باب الأذكار، لا يغير ولا يزاد عليه ولا ينقص منه، يؤتى به كما جاء في الأحاديث. أيضا من الفوائد في هذا الباب أن الأذكار الأصل فيها أن تكون سرا لا جهرا، فإن هذا أقرب إلى البعد عن الرياء والإخلاص. وقد قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وهم يرفعون أصواتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الأصل، أن الأذكار تكون سرا لا يرفع الصوت بها إلا ما جاء الدليل برفع الصوت به كالأذان وكالإقامة ونحوها مما جاء فيه الأدلة برفعها كالتلبية في الحج ونحو ذلك، أو ما كان للتعليم، أو ما كان للتعليم، وإن كان الأصل فيه الإسرار، لكنه إذا كان للتعليم فيرفع الصوت به، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى بهم صلاة الجنازة ثم قرأ الفاتحة جهرا، مع أن صلاة الفاتحة أو صلاة الجنازة القراءة فيها سرا، لكن ابن عباس قرأها جهرا ثم قال: لتعلموا أنها سنة. فهذا إذا كان للتعليم فلا بأس، إذا كان للتعليم فلا بأس، وإلا فإن الأصل أن الأذكار يؤتى بها سرا، وهو الأقرب إلى الخشوع والخضوع والإخلاص. وهكذا قال أهل العلم: عند تأدية الأذكار لا يصحبها ارتعاش ولا اهتزاز ولا إغماء ولا أيضا تصفيق ولا اضطراب، وإنما هذا الأصل أنه جاء من أهل البدع، جاء من أهل البدع سواء كان في قراءة القرآن أو في غيره، وأخذه بعضهم عن أهل الكتاب عن اليهود، فتجدهم يتهاودون في القراءة ويرتجون عند الذكر، وهذا الذي تصنعه الشيعة وتصنعه الصوفية في مواردهم وموالدهم وأماكن ما يسمى عندهم بالذكر ونحو ذلك، وهذا من المحدثات، وهذا من المحدثات. وما جاء عن بعض السلف أنه كان ربما يغمى عليه أو يحصل له شيء من ذلك، فهذا قليل، فهذا قليل وليس بإرادتهم. يعني الذي مثلا يسمع كلام الله عز وجل أو يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل له شيء من الخشوع والخضوع لا ينكر عليه، أما الذي يتكلف الاضطراب والحركة أو الإغماء أو نحو ذلك فهذا من المحدثات. أيضا مما ذكروه في هذا الباب أن الأذكار التي شرع الجمع بينها في موطن من المواطن لا يشترط فيها الترتيب، لا يشترط فيها الترتيب إلا ما جاء الدليل بالترتيب أو الأمر بالترتيب. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه في أذكار الصلوات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر الحديث. وجاء أيضا عن عائشة في صحيح مسلم. فهذا فيه أنه أول ما يبدأ به هذا الذكر، ثم يأتي بالأذكار الأخرى ولا يلزم فيها الترتيب، لا يلزم فيها الترتيب من الأدعية والأذكار، إلا ما جاء الدليل بالتنصيص عليه أنه يكون في الآخر أو يكون في أول الأذكار كما جاء في الحديث الآخر، قال وجعلهن آخر ما تقول. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن الذكر عبادة لا تدخلها النيابة كالصوم والصلاة. الذكر عبادة لا تدخلها النيابة، فلو أن إنسانا مثلا كان مريضا لا يستطيع أن يأتي بالأذكار فهل تؤدى عنه؟ الجواب لا، فهذه عبادة لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة، ولا يمنع ذلك التعليم الجاهلين أو تعويذ الصبيان، فهذا لا يستدل به على النيابة. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه هذه الأذكار كما سيمر بنا، ومرت بعض الأحاديث أنه يقول قل كذا قل كذا، هذا للتعليم، لتعليم من يجهل. وهكذا ما جاء في تعويذ الصبيان كحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة الحديث. فتعويذ الصبيان شيء آخر لا يستدل به على النيابة، لا يستدل به على النيابة. وما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يكتب بعض الأوراد أو بعض القرآن فيعلقه بألواح على رقاب الصبيان فهذا لا يصح، فهو من طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعن وعنعنته تضر. هذه بعض المسائل المهمة التي نحتاج إليها في قراءة الأذكار أو في باب أحكام الأذكار. ثم كما تقدم أن المؤلف رحمه الله بدأ في ذكر الله عز وجل في طرفي النهار. قال رحمه الله تعالى وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، خرجه مسلم. وهذا هو نفس ما تقدم من حديث أبي هريرة في قوله أو زاد عليه، أن هذا ليس خاصا بالتسبيح أي يزيد عليه من نفس التسبيح، بل من التسبيح ومن غيره، وأنه أيضا لا يقيد بعدد معين، فإنه كما قال أهل العلم وقد تقدم أنه لم يأتي دليل على تعيين عدد معين في الذكر أكثر من 100، فإذا زاد على 100 فلا يعينها، لا يعينها بعدد معين، فليس هناك تعيين، ثم يزيد ما شاء سواء كان من هذا الذكر ومن هذا التسبيح أو من غيره من الأدعية والأذكار. وهذا الدعاء أو هذا التسبيح والتمجيد لله عز وجل عبادة يسيرة وسهلة وثوابها عظيم، وهذا يدل على عظيم فضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، ومع ذلك يحصل في هذا التفريط ويحصل في هذا التقصير والسهو. ربما لو سألت طالب علم هل تقول هذا الذكر لوجدت أن منهم من لا يقوله ولا يحافظ عليه، لا يقوله ولا يحافظ عليه سواء كان في صباحه ومسائه. ربما لو سألنا الآن في الحلقة الذي قرأ هذا الذكر في الصباح يرفع يده، الله أعلم كم الذين سيرفعون أيديهم وكم الذين سيخفضون أيديهم. فالشاهد من هذا أن هذا تفريط منا جميعا في مثل هذه العبادات العظيمة، فينبغي أن يحافظ عليها، ينبغي أن يحافظ عليها. وهذا هو عدة المؤمن وعدة طالب العلم التي يتقوى بها ويستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد كثيرا من الناس يتعثرون في طريقهم وربما ينحرفون وربما يتركون الخير، والسبب في ذلك الخلل الحاصل في أنفسهم من ترك العمل بالعلم من مثل هذه العبادات العظيمة وغيرها مع أنها سهلة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ربما لو جلس 10 أو 5 دقائق ربما يأتي بأضعاف أضعاف ما ذكر في هذا الحديث، ولكنها الغفلة، ولكنها الغفلة. فنسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.